بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 15 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب حدثنا أبو اليمان حديث عبادة بن الصامت. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 28 من شهر ربيع الأول من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وقد سقط لفظ باب في كثير من نسخ البخاري، فصار هذا الحديث تابعا لما قبله، وتكون مناسبة الحديث للترجمة قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار، أن الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، فوفوا بذلك ووفوا بما عاهدوا الله عليه، فوجبت حينئذ محبتهم، ومنذ ذلك اليوم سموا الأنصار. وجاء في بعض النسخ باب بدون ترجمة، وهو حينئذ أيضا يتبع ما قبله، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر ترجمة الباب، على أن دلالة واضحة لكتاب الإيمان، فإن هذا الحديث يتعلق بكتاب الإيمان من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن ترك المنهيات يزيد في الإيمان كفعل الأوامر. الوجه الثاني الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. الوجه الثالث الرد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما عفى الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من ذلك شيئا، أي من السرقة والزنا وقتل الأولاد، ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وباب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، وقد تقدم ذكره. ما اسمه؟ حكم ابن نافع. متى ولد؟ نعم، متى ولد؟ نعم، ولد سنة 36 و100. كيد أيما صح؟ الأخ يقول ولد سنة 38 و100، أول سنة 36 و100، 38 صحيح. ومتى توفي الأخ يوسف؟ تقدم الحديث عن أبي اليمامة متى توفي. نعم نعم سنة 21 و200 وثقاه ثقاه. نعم وقد تقدم الحديث عن مروياته عن شعيب. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة ثقة إمام متى توفي 163 و100 وقد تجاوز 70 عاما. عن الزهري ومحمد بن شهاب قد تقدم الحديث عنه تابعي من صغار التابعين ولد 50 وقيل 52 صحيح متى توفي إذن؟ الأخ يقول توفي الزهري 25 و100 24 و100 درجته الزهري. من روى له؟ بخاري دون مسلم ومسلم دون البخاري. من روى للزهري؟ اين الجماعة كلهم؟ بل لا يوجد صاحب كتاب ألف في الحديث إلا وللزهري فيه رواية. أين ثبت أنه تابعي؟ بروايته عن أنس. نعم وقد تقدم هذا. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أي ابن عمرو الخولاني من علماء أهل الشام وعبادهم وقرائهم ولد يوم حنين وذلك في السنة 8. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم كانت هذه في السنة 8. قال مكحول ما رأيت أعلم من أبي إدريس الخولاني وقد مات 80 وخرج له الجماعة وقد أجمع أهل العلم على توثيقه والاحتجاج به. أبو إدريس الخولاني يروي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت الخزرجي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاهد المشاهد كلها وهو أحد النقباء ليلة العقبة وكانوا 12 رجلا حيث وقعت منهم المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة وذلك قبل الهجرة وقد وقعت للأنصار عدة مبايعات قبل الهجرة وبعدها وقد توفي عبادة 34 هذا هو المشهور ولكن جزم غير واحد بأنه مات 45 قوله وكان شاهد بدرا يحتمل هذا أنه من كلام أبي إدريس الخولاني فيكون سمع من عبادة ويحتمل هذا أن يكون من كلام الزهري وذلك للتوضيح ونحو ذلك. متى كانت غزوة بدر؟ نعم متى كانت غزوة بدر؟ غزوة بدر هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل فيها المشركين. ثانية الأخ يقول في السنة الثانية يصح كلامه؟ له يقول في الثانية الأخ. نعم 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 إذن آخر السنة الأولى أوائل الثانية هكذا. أي نعم وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة حوله فتح اللام حوله نصب على الظرفية عصابة العصابة من 10 إلى 40 العصابة من 10 إلى 40 قوله من أصحابه صحبة نوعان صحبة خاصة صحبة عامة الصحبة الخاصة تقتضي الملازمة كصحبة أبي بكر وعمر وأنس وجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم نوع الثاني صحبة عامة فكل من لقي النبي النوع الثاني صحبة عامة لا الأولى الخاصة الصحبة الخاصة صحبة أبي بكر صحبة عمر، صحبة أنس، هذه صحبة خاصة. نوع الثاني صحبة عامة، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبه، فله فضل الصحبة وله أجرها وله عظيم مكانتها. والصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في الفضل على حسب تفاضلهم في الإيمان، وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني، أي عاهدوني على الطاعة. المبايعة المعاهدة على الطاعة. وقد ذهب أكثر أهل العلم أن المبايعة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأحد يبايع أحدا إلا أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المبايعة على الحق، وهذا مروي عن عثمان وجماعة من الصحابة، وهو قول طائفة من أهل العلم. فلا مانع أن تبايع شخصا على نصرة الدين، وعلى أن لا تفر، وعلى ينصر بعضكم بعضا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وقوله شيئا نكرة تعم جميع أنواع الشرك. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم قسما ثالثا، وهو الشرك الخفي، وقال عنه بأنه دون الأصغر، وهذا ضعيف القول. الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ولا يصح إطلاق القول بأن الشرك الخفي دون الأصغر. فهذه المبايعة اقتضت على أن لا يشركوا بالله شيئا. قوله: ولا تسرقوا، أي لا قليلا ولا كثيرا، سواء كان ما يوجب الحد أو ما لا يوجبه. فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، فإن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا. والسرقة محرمة في كل الشرائع، وقد اتفقت الشرائع وأجمعت الرسل على الضروريات الخمس، وهي الدين والنسل والعقل والعرض والمال. فلا يحق أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والسرقة من كبائر الذنوب، وقد قيل في حد الكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد. وقد ترتب على السرقة وعيد شديد، وهو اللعن: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وترتب عليه حد في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة لا تساوي ربع دينار، بل لا تساوي درهما، فكيف قال فتقطع يده؟ من يجيب؟ نعم، أي لعن الله السارق يسرق البيضة فيقول به الأمر إليه يسرق ما هو أعظم منه فتقطع يده. نعم جيد. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، بينما قال بعض العلماء بأن البيضة لعلها من فضة، وقال جمع لعلها من ذهب، هذا كله ضعيف ولا أصل له ولا يشتغل به. صحيح في معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، أي يسرق الشيء القليل فيقول به الأمر ليسرق الكثير فتقطع يده. قوله: ولا تزنوا، والزنا محرم في كل الشرائع، فقد اتفق العلماء على أن الزنا من الكبائر سواء اغتصبها أو برضاها، سواء اغتصبها أو برضاها. والزنا مراتب متفاوتة، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، والزنا بامرأة المجاهد أعظم من الزنا بغير امرأة المجاهد. وقد قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية الأخ عبد الرحمن قرن القتل والذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتل نفسه ويرحم الله بحق ولا يزن قرن القتل والزنا بدعاء الغير مع الله، ونحن نعلم أن دعاء الغير مع الله شرك أكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة. هل يقال بأن القتل كفر وأن الزنا كفر؟ طيب قرن هذا بهذا، ماذا يقال في قاعدة أصولية؟ ماذا يقال فيها؟ يعني دلالة الاقتران حجة ولا لا؟ دلالة الاقتران حجة أم لا؟ لا تخلص بحجة؟ إذا صحيحنا قلنا دلالة الاقتران ليست بحجة، وأما قران اللفظ في المشهور فلا يساوى في سوى المذكور. دلالة الاقتران عند أكثر الأصوليين ليست بحجة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقرن في هذا الحديث ما هو كفر كالشرك والسحر في أصح قول العلماء، وما هو من الكبائر ليس بكفر كالقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم. إذن دلالة الاقتران ليست بحجة، إذن الزنا ليس بكفر إنما من كبائر الذنوب. لكن لو أن رجلا استحل الزنا قال الزنا حلال ما حكمه؟ شخص قال والله الزنا حلال ما في حرج الزنا، وقال الربا أي ربا النسيئة حلال لا حرج فيه، أو قال السرقة حلالا أسرق أموال الغير مطلقا دون أي ضابط أي قيد ما حكمه؟ نقول عاصي أو فاجر أو مرتد عن الدين. مرتد عن الدين ما هو الدليل على ارتداده؟ لأنه أحل ما حرم الله، ومن استحل محرما مجمعا عليه فإنه مرتد عن الدين، وهذا الارتداد أيضا بإجماع أهل العلم. هل اشترط في محرمات الاستحلال حتى يكبر الإنسان أو المحرمات نوعاته نوعان الأخ عبد الرحمن؟ أي فيما ورد ولا يشترط الاستحلال. طيب ما معنى قول أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله؟ قصدهم بذلك الرد على الخوارج. في كلام قرينة تفيد أن المقصود الرد على الخوارج، ما هي القرينة؟ نعم، وأنهم يقولون ونكثر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا فبعض أنه يكفر بمجرد فعله كالسجود للأصنام والطواف على القبور ودعاء غير الله ونحو ذلك، ولا يشترط في ذلك الاستحلال. ومن الذي يشترط الاستحلال؟ هم غلاة المرجئة والجهمية. قوله ولا تقتلوا أولادكم، خص الأولاد بالذكر لأن هذا الأمر كان شائعا بينهم، يقتلون أولادهم خشية إملاق أي خشية الفقر، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقتل النفس بغير حق محرم بإجماع المسلمين ومحرم في كل الشرائع، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك الدين المفارق للجماعة. صحابي الخبر من هو؟ صحابي الخبر من هو؟ صحابي الخبر من هو؟ عبد الله بن مسعود. قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، نفس الكافر تدخل في الحديث يمكن هذا؟ والله جل وعلا يقول كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل. لا، قتل الكافر، أو قتل كافرا ذمية، أو قتل رجل كافرا ذمية يقتل، ليش ما يقتل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي بالنفس، هذه نفس هذه بنفس. إذن هذا عام مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. من روى الحديث؟ أنت قطعت بأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث صحيح، لكن من رواه؟ من رواه؟ البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ روى البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولا تقتلوا أولادكم، فإن قتل الأولاد من كبائر الذنوب. وهل يقاد الوارث بولده؟ ذهب الجمهور أنه لا يقاد ولكن يعذر. قوله: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه الرواية من أفراد البخاري دون مسلم، وقد جاءت في صحيح البخاري أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أي الزهري عن أبي إدريس عن عبادة. قوله: ولا تأتوا ببهتان، قيل: لا تبهتوا أحدا بحيث تقولون فيه ما ليس فيه، فيكون المعنى: لا تبهتوا أحدا ولا تقذفوا المحصنات فإن ذلك من الكبائر. وخص هذا الأمر بالذكر لأنه كان شائعا في أهل الجاهلية، بحيث يتجبر القوي على الضعيف ويبهته ولا يبالي بذلك، فخص هذا بالذكر لأهمية وعظيم شأنه، ولا سيما أنه لا يزال موجودا في كثير من الناس. وفي قوله تعالى في مبايعة النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال غير واحد من المفسرين: هو أن تلحق المرأة بزوجها ولدا من غيره. وفي قوله تعالى: بين أيديهن وأرجلهن، أي أن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها. وقيل غير ذلك، وكل ما فسر به البهتان في حق النساء فيدخل فيه الرجال، أي فلا يحق للرجال بل يحرم عليهم بأن يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وهذا العمل من كبائر الذنوب، وهو أعظم من الغيبة. البهت أعظم من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. من رواه؟ صحيح ولا ضعيف الحديث؟ صحيح. من رواه؟ اللي وراءه. نعم، رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن قيل، إذا قيل بأن هذا الحديث وقع قبل الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بيعة العقبة، فكيف يقال بأن هذا في بيعة النساء؟ ونحن نعلم أن آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية. فالجواب أنه قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير بيعة العقبة، وإنما بايعهم ليلة العقبة على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى أن ينصروه ويؤووه ونحو ذلك. وأما هذه البيعة فقد وقعت بعد الهجرة. وقال غير واحد من أهل العلم إن هذه البيعة وقعت ليلة العقبة التي هي قبل الهجرة، ونزل القرآن موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والقولان مذكوران لأهل العلم. قوله: ولا تعصوا في معروف، وفي رواية في البخاري: ولا تعصوني في معروف. وفي هذا دليل على أن الطاعة في المعروف، فمن أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، وهذا محل اتفاق من الصحابة وأهل العلم. وكثير من الناس بل عامة الناس يسلمون بمثل هذا في الأمور النظرية، ولكن حين تأتي الأمور العملية يجادلون بالباطل ويكابرون في الحق، ولا سيما أتباع المذاهب والمقلدة الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وغيرها، يعارضون الدليل الصريح بحجة أن هذا الإمام لم يقل به، مع أنهم يسلمون في الجملة في الأمور النظرية أن لا طاعة إلا في المعروف، ولكن يعتبرون هذا أنه من المعروف الذي تجب طاعتهم به. فيحتاج أتباع كل إمام لما قال إمامهم، وقد آل الأمر بكثير منهم إلى أن يرجحوا قول هذا الإمام باعتبار النسب، كما قال ذاك غير واحد في أتباع الإمام الشافعي فإنه مطلبي، ويقولون في الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، إذن يجب تقديمه وأخذ الأخذ بقول دون غيره، والحديث الذي احتجوا به لا يصح، قدموا قريشا ولا تقدموها هذا حديث ضعيف ولا يصح، بينما حديث الأئمة من قريش متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجب الاحتجاج بقولهم دون نظر في مأخذهم، وكلهم يقولون لا تقلدون ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وكلهم يقولون ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظم أقوالهم بعض أهل العلم فقال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولا تعصوني في معروف، فقد خص الطاعة بالمعروف، وهو بأبي وأمي لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أن هذا في دلالة قوية على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مبلغ عن الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لأنه مبلغ عن الله، إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة في المعروف، فمن أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عصى ربه وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مراتب، منه ما هو كفر أكبر كيطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يطيع المخلوق في تطبيق الأنظمة الجاهلية وفي فرض النظم المخالفة لما جاءت به الرسل على العباد، هذا من الكفر الأكبر، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر. وحينئذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فمن وفى منكم، وفى بالتخفيف ويجوز التشديد، وفى منكم فأجره على الله، هذا الأجر هو الجنة. جاء هذا في الصحيحين من رواية الصنابحي عن عبادة قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وفي رواية في مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وقد روي هذا المعنى، أي أن الحدود كفارات لأهلها، من رواية الجمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وجرير وغيرهم. وفيها مقال، وأصح شيء في هذا الباب حديث عبادة، وصريح في أن الحدود كفارات، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحدود غير كفارة للذنوب. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي دب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود كفارات أم لا. وقد صححه الحاكم وجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وقد أعله الإمام البخاري رحمه تعالى في تاريخه بالإرسال، وأعله أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بالإرسال، وقد حاول تقويته كثير من المتأخرين، وهذا في نظر ولا يصح. وحديث أن الحدود كفارة أصح، وهل اشترط في ذلك التوبة أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحدود كفارات ولو لم يتب، إلى أن الحدود كفارات ولو لم يتب، وهذا قول الشافعي وأحمد وجماعة من أكابر أهل العلم، بل هو قول الجمهور. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بد من التوبة، وهذا قول طوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة، وإليه ذهب جمع من التابعين وهو مذهب المعتزلة وجماعات من أهل العلم. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قضية القاتل في كتابه الجواب الكافي، وذكر أنه لو أقيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول، وذكر أن حق أو أن هذا الحق متعلق بثلاثة أمور: أولا أحدها متعلق بحق الله، والآخر متعلق بحق الولي، والثالث متعلق بحق المقتول. فما كان متعلقا بحق الله فلا يسقط إلا بالتوبة. الإشارة من ابن القيم إلى أنه لا بد من التوبة. وقد يقال أن ابن القيم يقصد بقضية القتل ولا يقصد بقضية غيره. وعلى كل قال هذا أو ذاك، حديث الباب صريح في أن الحدود كفارات وإن كان قتلا أو غيره، وظاهر الحديث ولو لم يتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من السرقة والزنا والقتل، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ودليل على هذا القول أنه لا يشترط في ذلك التوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلو كانت التوبة تشترط لما كان هناك فرق بين الأول وبين الثاني. وأيضا لو لم تكن الحدود كفارات لكان من أقيم عليه الحد وبين من لم يقب عليه سيان، لأنه قال عليكم من أصاب من ذلك شيئا ثم ستر وفى وإلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فصار الثاني كالأول، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا، إشكال، حيث قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، والذي تقدم ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فهل يدخل في ذلك الشرك؟ الجواب: لا يدخل في ذلك الشرك إجماعا، لأنه مخصوص بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل يدخل في ذلك الشرك الأصغر دون الأكبر، وفي ذلك نظر، لأن المقصود بالأول الشرك الذي هو مقابل التوحيد، والمقصود بذلك الأكبر. إذن المقصود من أصاب من ذلك شيئا أي من الكبائر دون ما يخرج من الإسلام. ويفهم من هذا أيضا ويدل على هذا أن من قتل ردة فليس كفارة له، لأنه قتل وأنا مخلد في النار، لا يحصل التكفير في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينا فاقتلوه، كما روى البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس. ويقتل ردة. قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، أي لم يثبت إقامة الحد عليه ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه. قوله: إن شاء عفى عنه، في دليل أو في رد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، وفي رد على المعتزلة الذي بمنزلة بين منزلتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء عفى عنه، ففي دلالة أنه قد يعفى عنه. قوله: وإن شاء عاقبه، في رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الناس لا يتفاوتون في الإيمان. مسألة: أيهما أفضل، فيمن ستر الله عليه أن يعترف بذنبه ليقام عليه الحد أو يستر على نفسه. صحيح من ذلك أن الأفضل يستر على نفسه حيث ستر الله عليه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سؤال ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. في هذا الحديث دلالة قوية على أن الأفضل في العبد أن يستر على نفسه حيث ستر الله عليه. وما ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قوله: فبايعناه على ذلك، أي بايعناه على إقامة الدين. وهكذا ينبغي أن تكون مبايعة على إقامة الدين وعلى توطيد حكم الله في الأرض، ولا تكون مبايعة على إقامة الأنظمة الوضعية في الأرض وعلى إقامة الشرك والبدع وعلى تطبيق الجاهلية في الأرض. هذه مبايعة جاهلية ولا يستحق الوفاء بها، بل لا يحرم الوفاء بها. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس، ولم يذكر فيه ولا تأتوا ببهتان. وقد رواه الشيخان أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا. وقد قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن جميل الشعر: من رامن إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. إذن على كل مسلم هذه البيعة، وليست خاصة بالأنصار، بل هي عامة لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة. عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا غيرهم، ولا يأتوا ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف. وهذه البيعة في عنق كل مسلم إلى أن تقوم الساعة. وقد تقدم مناسبة الحديث لكتاب الإيمان، وذلك من وجوه: الوجه الأول مناصرة الأنصار حيث قاموا بهذا الدين، فمن أحب الله وجب علينا محبته ومناصرته، وفيها الرد على الخوارج والرد على المرجئة، وفيها التخلي عن الرذائل تزيد في الإيمان كفعل الطاعات تزيد في الإيمان، وفيه من وجوه العلم غير ذلك، والله أعلم. نعم. هذا ظاهر، يعني سياق كثير من الأحاديث ولا سيما في بعض روايات مسلم أن هذه المبايعة أن يبايعوني أنها وقعت بعد الهجرة، وأنها ليست هي المبايعة التي وقعت ليلة العقبة. هذا القول أقوى من القول الذي يقول بأن هذه البيعة وقعت قبل الهجرة. أي نعم. الإسلام بأدلة كثيرة بلا شك، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا قتل نفسا ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا، لا يعني بعد ذلك أنه لا يظهر هذا، بل عليه أن يعترف بذنبه حتى يقام عليه الحد أو يعفي أو يعفو عنه صاحب الحق. المقصود من ذلك إذا زنى أو إذا سرق بعد أن يرد الحق إلى أصحابه ونسي الشيطان يخبره أنه قد سرق، أو إذا فعل شيئا من الذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله جل وعلا، أما فيما يتعلق بينه وبين العباد فيجب عليه رد المظالم إلى أهلها وأصحابها. فإذا قتل نفس يجب عليه أن يعترف بذنبه، ليقتص منه أو يعفى عنه. أما كون يستر على نفسه وقد قتل نفسا هذه جريمة عظيمة ولا تابع إلى الله جل وعلا، لأن صاحب الحق لا بد أن اقتص منه. نعم. الأثر الأخ عن الأثر الذي ورد أن عمر رضي الله عنه دفن ابنته وهي حية، هذا الأثر لا يصح وإسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح الاحتجاج به، لكن من المسلم به أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات خشية العار وخشية الفقر، ليس هناك رادع يردعهم، ولكن من أسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليه في هذا الذنب. نعم. كيف صحبة النساء؟ نعم تكون صحابية، مرة تكون صحابية كالرجل، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فإن صحابية. نعم. نعم. هو أخبر من نفسه، ماعز أخبر من نفسه وما حبذ فعله، فلك رده النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى ورده في الثانية ورده في الثالثة، حين أقر في الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. والأولى الإنسان يستر على نفسه، ولكن ماعز أن اعترف وقر بذلك لأنه استعاظم الذنب فأحب أن يقتص منه في ذلك، ولا لو ستر على نفسه كان أفضل وأولى باعتبار أن الله ستر عليه، فإنسان يستر على نفسه، لا يستر الله على عبد في الدنيا لا يستر الله عليه في الآخر. ومن أدلة على أن الأفضل يستر على الإنسان على نفسه أن الإنسان رد في الأولى ولم ينزل يبادره بالعقوبة، رد في الثانية وفي الثالثة حتى أتى في الرابعة. نعم. نسبة ماذا؟ البدء في حديث أمس الدرس عن الروافض، يعني تحدثنا في درس الأمس أن الرافضة كانت على 12 وعلى كفرهم وضلالهم، حين ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وأن الرافضة يبغضون الأنصار بغضا شديدا، وهذا دليل على نفاقهم. وقلت أن الرافض ينسبون البدء لله جل وعلا بحيث أن الله جل وعلا بدأ له ما لم يكن في علمه من قبل، وأنه كان جاهلا في الأمر ثم بعد ذلك تبين له خلاف ما قاله من قبل، وهذا من أعظم التنقص لله جل وعلا، وأن هذا بحد ذاته كفر مستقل. نعم. الأخ يسأل عن إسقاط الجنين قبل أن ينفق في روح هل يسمى قتلا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم كالإمام أحمد جوز إسقاط النطفة ما دام ما بلغت 40 يجوز إسقاطها، إذا بلغت الطور الثاني فيحرم في مذهب أحمد إسقاطها، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإسقاط في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث، وذهب جماعة من أهل العلم لجواز الإسقاط حتى في الطور الثالث ما لم ينفق فيه الروح، وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن يجوز الإسقاط ما لم ينفق فيه الروح، لكن في حاجة للإسقاط فلا بأس منه ما لم ينفق فيه الروح، وأن هذا لا يسمى قتلا لأنه ما نفخ فيها الروح، والدليل على أنه لا دية فيه وليس في غرة عبد ولا أمة ما لم ينفق فيه الروح، وينفق فيها الروح بعد 120 يوما، والله أعلم. نعم. أي نعم نعم، قتل الأولاد في معصية لله جل وعلا من وجهين، الوجه الأول أنه قطيعة رحم وأنه قتل نفس بغير حق، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الوالد لا يقاد بولده، وهذا رأي الجمهور، بينما إذا قتل غير ابنه فإنه يقاد به إجماعا ما لم يعفو. الله أعلم. قف على هذا.